منتصف النهار حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الـ FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طاب أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر، معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ونتابع، صحة ميسان تطلق حملة تثقيفية بمرض التدرن. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الفنان فارس الشوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج لنتعرف على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حول أنظمة الدوائر الرسمية في أوروبا. أما الآن مستمعين الكرام دعونا نتعرف بصحبة الزميل فارس عمر على آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم، حيرة المواطن بين الاتهامات المتبادلة بالتزوير، وأوضاع المهجرين أشبه بأحوال منكوبي الكوارث الطبيعية. مع كل إعلان عن نتائج الانتخابات في هذه المحافظة أو تلك ترتفع درجة الترقب حتى باتت تضاهي أكثر أفلام الإثارة تشويقا. وأظهرت النتائج الأولية حتى الآن تقارب عدد الأصوات التي حصدها كل من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي. وتشير أرقام المفوضية المستقلة للانتخابات إلى فارق مقعد واحد بين القائمتين بعد فرز وعد 83% من الأصوات، بل أن حسابات وكالة فرانس بريس يوم الخميس أعطت كتلة العراقية 90 مقعدا وائتلاف دولة القانون 89 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 325 مقعدا. هذه الأرقام أثارت جدلا حول أداء المفوضية المستقلة للانتخابات. ونقلت وكالة فرانس بريس عن العضو القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب إن الائتلاف يطالب بإعادة عمليات العد والفرز للتأكد من عدم وجود تلاعب. إذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم الحكومة ومرشح ائتلاف دولة القانون علي الدباغ الذي أكد هو الآخر قلق قائمته بشأن عملية الفرز والعد.
الحقيقة هناك قلق عبرت عنه الحكومة، ويكون هناك إعادة تدقيق البيانات، وهذا أمر طبيعي. المفوضية ستجري إعادة تدقيق البيانات وأيضا ستوزع بيانات 50,000 مركز في العراق، توزعها على الكتل والكيانات السياسية من أجل أن تجري هي أيضا تجري مراجعة للبيانات الموجودة بين يديها، وبذلك تشكل تدقيقا إضافيا مطلوب.
وقال الناطق باسم الحكومة ومرشح ائتلاف دولة القانون علي الدباغ إن طلب إعادة الفرز والعد لا يعني التشكيك في نزاهة عمل المفوضية المستقلة للانتخابات، بل تحسبا لوقوع أخطاء بشرية.
لا نعتقد ولا نظن بالمفوضية شرا، ولا نظن بأن هناك عملية تزوير، لكن هذا لا يمنع من إبداء القلق، لأننا أيضا قلقون من الأخطاء البشرية والأخطاء التي يجب أن تحدث. لذلك طلبنا من المفوضية أن تجري تدقيقا دقيقا ومراجعة دقيقة لما تم إدخاله من البيانات.
مرشح قائمة العراقية حامد المطلق من جانبه تساءل عن توقيت الدعوات المطالبة بإعادة التدقيق في عملية الفرز والعد الآن وليس من قبل.
لماذا سابقا كانوا يصمتون واليوم يقولون يجب أن يعاد النظر في حساب القوائم، لأن القائمة العراقية هي التي سبقت والتي أصبحت هي السباقة في الانتخابات؟ هذا غير صحيح. يجب أن يكون هذا الموقف مبدئ، يعني موقف مبدئي نابع من حقيقة أن هناك تزوير في الانتخابات منذ البداية وليس الآن. الآن أخذوا يتباكون ويقول بهناك تزوير يجب أن يعاد النظر فيه.
ولاحظ مرشح القائمة العراقية حامد المطلق في حديثه لإذاعة العراق الحر أن التأخير في إعلان النتائج ينال من مصداقية عمل المفوضية المستقلة للانتخابات بسبب ما يثيره هذا التأخير من شكوك لدى المواطن.
أصبح المواطن العراقي يشك من أي إجراء تتخذ المفوضية خص تأخير الانتخابات. في كل دول العالم الانتخابات خلال يوم أو يومين توزع نتائجها. ما هو السبب في تأخير هذه النتائج؟ أي مواطن مهما يكون يشك بأن هناك سبب رئيسي في تأخير النتائج وفي عرقلة ظهور النتائج.
إذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات كريم التميمي الذي قال أن سبب التأخر في إعلان النتائج يعود إلى خصوصية العملية الانتخابية في العراق.
الوضع العراقي يختلف عن الحقيقة الانتخابات في العالم، لأن هناك كان هناك التصويت الإلكتروني، الآن التصويت الاعتيادي الذي هو عبارة عن صندوق الاقتراع وورقة الاقتراع. وإذا علمنا أنه الحقيقة استمارة النتائج الواحدة فقط لمحطة الاقتراع تتكون من 10 صفحات، لما كان هناك عندنا لدينا 50,000 محطة اقتراع معنا هناك 500,000 صفحة اللي يتم إدخالها في الكمبيوتر. وإذا اعتبرنا هناك استمارة 501-502 معنا هناك 1,000,000 ورقة حقيقة يتم إدخالها إلى برامج ويتم التعامل معها في 4 مراحل، مرحلة أي ثم مرحلة بي إدخال ثاني ثم مرحلة سي تدقيق ثم مرحلة دي تدقيق نهاية ثم أرشفة إلكترونية. ليست هناك تصويت إلكتروني وبالتالي كما في الدول المتقدمة، وبالتالي يمكن إعلان النتائج في نفس اليوم.
وأكد عضو المفوضية المستقلة للانتخابات كريم التميمي أن عملية الفرز والعد تجري بحضور مراقبين دوليين، مشيرا في الوقت نفسه إلى تعدد عمليات الاقتراع في الانتخابات العراقية وتوخي الدقة قبل إعلان النتائج.
أنا أعتقد أنه الإجراءات التي تقوم بها المفوضية في إدخال البيانات نتائج الانتخابات مجلس النواب وإعلانها نتائج ضمن جدول زمني وتخطيط عملياتي ويشرف عليه فريق من الخبراء الدوليين، والحقيقة حرصنا في مجلس المفوضية على أن يكون هناك دقة في إعلان النتائج وقبل أن يكون هناك سرعة في الإنجاز. ولذلك أنا أعتقد كل الخطوات التي قامت بها المفوضية ابتداء من يوم الاقتراع 7/3 وحتى الآن هي خطوات مدروسة وجيدة وتسير وفق الجدول الزمني. ولكن كما تعلمون كان هناك فيها كثير من أنواع الانتخابات، هناك انتخابات التصويت الخاص، هناك انتخابات للخارج في 16 دولة، هناك كان سجل انتخابات للمهجرين وانتخابات الاقتراع العام. وحقيقة وفق القانون الانتخابي الذي هو نظام التمثيل النسبي والقائمة مفتوحة نسبيا هو نظام معقد، وإضافة إلى أنه نظام مضاعفة عدد المرشحين وما جعل المفوضية الحقيقة أن تتخذ خطوات دقيقة في سبيل إعلان النتائج، وخصوصا أن هناك تنافس شديد ما بين الكيانات السياسية.
المحلل السياسي أسعد العبادي دعا العراقيين إلى الاطمئنان بشأن عمل المفوضية الانتخابية، مبينا صعوبة التزوير بسبب الضوابط المعتمدة.
أولا يجب أن يطمئن كافة العراقيين من إثنياتهم وطوائفهم وقومياتهم وجميع المكونات العراقية، سواء المكونات الشعبية أو المكونات السياسية، إنه مسألة التزوير مسألة صعبة جدا للآليات المتبعة في المفوضية. يعني يكفي فقط أن تعود إلى المركز الانتخابي، يعني المحطة الانتخابية اللي تثبت بها أسماء قوائم الفائزة، أسماء المرشحين، قوائم الفائزة تعلق وتسلم نسخ إلى المفوضية وإلى المراقبين الكيانات السياسية، فهذه مسألة صعبة جدا. أما التنافس السياسي فيأخذ يعني أشكال عديدة.
وشدد المحلل السياسي أسعد العبادي على عدم وجود ما يبرر تبادل الاتهامات بالتزوير، لافتا إلى التزام الكتل السياسية بالإجراءات القانونية إذا أراد أحد هذه الكيانات أن يطعن بعمل المفوضية المستقلة للانتخابات.
لا يوجد مسوغ لأن تتهم كيانات بعض البعض بالتزوير. الحديث عن التزوير هذا أعتقد شيء ليس صحيح. إذا سألت الناطقين الرسميين باسم هذه الكتل وهي كتل محترمة وكتل كريمة ستجد أنهم يدعون إلى الاحتكام إلى القانون.
ينوه مراقبون إلى أن نظام التمثيل النسبي المعتمد في العراق يستبعد تمكن أي كتلة من تأمين 130 مقعدا التي تحتاجها لتشكيل حكومة بمفردها، ومن المتوقع بعد إعلان النتائج النهائية أن تعقبها عملية مديدة وشائكة من الصفقات السياسية لتشكيل تحالفات قادرة على قيادة دفة الحكم بائتلاف متعدد الأطراف. حذرت منظمة إنسانية دولية في تقرير جديد من أن نحو نصف مليون عراقي مهجرين داخل وطنهم يعيشون في ظروف بائسة وتشكل أوضاعهم أزمة إنسانية خطيرة. وقالت المنظمة الأممية لمساعدة اللاجئين Refugees International في تقرير أصدرته عشية الذكرى السابعة لغزو العراق بقيادة الولايات المتحدة إن من أصل 1.5 مليون عراقي اضطروا إلى النزوح عن مناطق سكنهم في عامي 2006 و2007 هناك 500,000 يعيشون في أكواخ أي ثلث إجمالي عدد المهجرين. إذاعة العراق الحر التقت رئيس لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنجنة الذي أعرب عن اعتقاده بأن عدد المهجرين الذين يعيشون أوضاعا مزرية يزيد على الثلث الذي أشار إليه تقرير منظمة اللاجئين الدولية وأنه أقرب إلى 40% من المجموع.
بل أقدر أقول بأنه 50 المهجرين أوضاعهم مأساوية وصعبة، وإذا ما أقول نصهم لا ممكن يكون ناس متيسرين وعندهم إمكانيات في الداخل والخارج. يعني ما أعني كثيرا لهؤلاء سوى حقوقهم كمواطنين، أما العوائل المنكوبة واللي بتعاني من أوضاع معاشية واقتصادية صعبة والله بنسبة كلش كبيرة.
زارت فرق المنظمة الأممية لمساعدة اللاجئين التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة 20 منطقة يتجمع فيها مهجرون عراقيون. قال التقرير أنهم محرومون من الخدمات الأساسية كالماء ومرافق الصرف الصحي، وكثيرا ما توجد أكواخهم في مواقع ليست آمنة بما في ذلك تحت الجسور وعلى امتداد خطوط السكة الحديد وقرب المزابل. رئيس لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنجنة قال إن غالبية المهجرين يعيشون الأوضاع المأساوية التي وصفتها المنظمة الدولية في تقريرها.
عموما المهجرين أكثريتهم أوضاعهم مزرية وصعبة، وحتى صار مشاركتهم في الانتخابات بنسبة من كلش كبيرة قليل جدا. للأسف في الأربع سنوات الماضية لم يكن هناك معالجة لمشاكلهم رغم تأكيداتنا الكثيرة. كثير منهم تركوا بيوتهم، قسم استولوا على بيوتهم ودمروها، قسم اضطر أن يترك مدينته ويروح إلى مدينة أخرى، قسم باعوا بيوتهم، قسم راحوا. نتذكر فقط أيام الانتخابات.
أفاد تقرير المنظمة الدولية لمساعدة اللاجئين أن الحكومة العراقية لا تفعل الكثير ولعلها لا تفعل أي شيء لمساعدة المهجرين. ودعا رئيس لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنجنة من جانبه إلى مجهود دولي ومعاملة العراقيين المهجرين داخل وطنهم معاملة ضحايا الكوارث الطبيعية مثل زلزال شيلي أو هايتي.
فإحنا نعتقد بأنه ملف المهجرين والنازحين يتطلب خطة واستراتيجية واضحة ومتكاملة، لا فقط من جانبنا داخليا، يعني لأنه هذه أقدر أسميها أزمة مثل ما زلزال في شيلي أو في هياتي أو في أي دولة يصير حل عالميا. يعني لابد من وجود صندوق تبرعات لهم، لأنه حتى اللي يرجع ويعوض عما فقد أو مما دمر من ممتلكاته.
قالت المنظمة الأممية لمساعدة اللاجئين في تقريرها أن بواعث القلق سياسيا وأمنيا ما زالت تشكل عقبة أمام تمكين المهجرين من العودة. ولكن مستشار وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز أكد لإذاعة العراق الحر أن الوزارة تنفذ منذ عام 2009 برنامجا واسعا لمساعدة المهجرين.
هو نزوح يعني إلى حقه بسنتين بعد توقفت عملية النزوح، يعني بعد ما انتهت أعمال العنف العسكري وغيرها يعني، لكنه الآن الوزارة يعني صار لها أكثر من سنة الحقيقة، يعني بعد ما تستبلغ يعني 2009 والآن 2010 عندنا برنامج العودة الطوعية وبنفس الوقت برنامج الاندماج يعني في المجتمع المضيف اللي ما يرجع إلى مكان سكن السابق يعني سواء كان داخل العراق أو من خارج العراق يعني يجون. وأيضا عندنا امتيازات كثيرة ما يتعلق مثلا المساعدات اللي شنو نوزعها الرواتب اللي نعطيناها بوقتها وأيضا محتمل أنه أيضا حسب الموافقة أنه نطيف فد منحب الأيام الجاية. بس احنا بنركز الحقيقة على عملية العودة والعوائل العائدة ونعطيهم امتياز مثلا المليون دينار مثلا للعائلة العائدة. أيضا عندنا برنامج الأمن والاستقرار الإنساني نوفر بيها مثلا في مبالغ معينة بالاتفاق مع منظمة الهجرة الدولية حتى نحصل لهم على مصدر للدخل يعني. يعني اكو كثير من العوائل العائدة انطيناها مبلغ من 15 إلى 20 يعني 1500 إلى 2000 دولار يعني في حتى تقول انه يعني لقالة فد مصدر للرزق يعني. فعندنا برامج كثيرة كلها نركز على عملية العودة يعني العودة الطوعية ومسألة الاندماج في المجتمع المضيف.
قالت المنظمة الأممية لمساعدة اللاجئين Refugees International في تقريرها أن الحكومة العراقية في موقع يتيح لها تحقيق عائدات مالية ضخمة من النفط، ولكن سنوات عديدة ستمر قبل تكون قادرة على إعادة إعمار البنى التحتية في البلاد وتوفير الخدمات الأساسية لشعبها. وطالبت المنظمة حكومة الولايات المتحدة بالمبادرة إلى تخفيف العبء عن كاهل الحكومة العراقية لأنها تتحمل مسؤولية خاصة عن معاناة المهجرين بحسب التقرير. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عشرة القوة أبدا ولا تراد عشرة القوة بديتك على الروح وانت عز منها بديتك على الروح وانت عز منها كل الأسف يا حيف خياب الضيلها كل الأسف يا حيف خياب الضيلها بسك عاد دترك هواه يا قلبي بسك عاد دترك هواه حلي وبعد وياك هذا جزاه حلي وبعد وياك هذا جزاه قلبي هذا اليوم بهم يضيعون حس قلبي هذا اليوم بهم يضيعون قل لي شي صبر الروح لا جوي وادعون قل لي شي صبر للروح لا جوي ودون. للمش في لا تومش همش في عنا للمش في لا تومش همش في عنا كل عشرة مات الرات والبيها من كل عشرة مات الرات البيها من عشرات القوة أبدا ولا تراد عشرات القوة.
للصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، رحبت مصادر الكونغرس والإدارة الأمريكيين وجهات أكاديمية مهتمة بالشأن العراقي، رحبت بالنتائج المعلنة للاستحقاق الانتخابي واعتبروها نتاجا للمسيرة الديمقراطية، وتمنوا أن تتمخض المشاورات والاتصالات عن ولادة حكومة وفاقية تحظى بتأييد أغلبية مجلس النواب الجديد. الباحث والمستشار في لجنة الكونغرس وليد فارس تحدث لإذاعة العراق الحر عن مدى اهتمام الساحة السياسية واشنطن بالشأن العراقي. المزيد في سياق مقابلة أجراها مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي.
البروفيسور وليد فارس، الترحيب بالنتائج المعلنة للانتخابات هنا بواشنطن يأتي من باب الحرص الأمريكي على العملية الديمقراطية والمدى الواسع للمشاركة الشعبية في هذا الاستحقاق، وليس النتائج من باب الكائنات السياسية المشاركة، ليس كذلك؟
الاهتمام الأمريكي الذي رأيتموه هنا في واشنطن أولا من قبل الإدارة وطبعا من قبل أعضاء الكونغرس، ولكن أيضا من قبل الرأي العام والإعلام، هذا الاهتمام مبني على أولوية أن ينجح العراق في آلياته السياسية، وهذا ما كان واضحا جدا، إذ أنه بالرغم من العمليات الإرهابية والتهديدات الإرهابية ذهب ملايين العراقيين المواطنين من كل الأطياف في كل المناطق تحت حماية القوات العراقية المسلحة كدولة من هذه الدول الديمقراطية في قلب الشرق الأوسط، وأنتج ما أنتجه. الآن النتائج السياسية في هذا النظام المعقد، وهو نظام ديمقراطي معقد فيما يتعلق بالحملات الانتخابية والنتائج على صعيد المجلس النيابي، التحالفات سوف تقرر مصير الحكومة، وهذا ما أعطى دفعا لأصحاب القرار في واشنطن بأن هكذا آلية صنعت هكذا ديمقراطية تستحق أن يدافع عنها في المستقبل إذا استهدفت من قبل يعني الأخصام في المنطقة.
نعم، لقد أشارت وسائل الإعلام بما في ذلك إذاعتنا إذاعة العراق الحر إلى تورط شخصيات أو رجال أعمال أمريكيين في قضايا الفساد المتعلقة بمشروع إعادة إعمار العراق، هل يؤثر ذلك على التعامل مع الشأن العراقي؟
إطلاقا، يعني عندما يكشف أو تكشف السلطات القضائية والجنائية عن هذا الموضوع في العراق أولا، وتكشف أيضا الجهات القضائية والإدارية الأمريكية عن هذا الموضوع، هذا الأمر يصبح أمام العدل، وهو أمر يعني يعالجه العدل الأمريكي كل يوم في الولايات المتحدة الأمريكية، فكيف إذا كان الأمر في العراق وفي مختلف أنحاء العالم، للولايات المتحدة الأمريكية، للدول الكبرى الأوروبية وغيرها، لكل الدول شركات وجهات تنفذ مشاريع، وهذا المجتمع ككل المجتمعات فيه من العناصر الجيدة ومن العناصر السيئة، لا يجب أن ننظر إلى هذه العناصر السيئة التي سوف تذهب عبر السلطة القضائية إلى حيث يجب أن تذهب، والعلاقات الاستراتيجية التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق. وأنا أعتقد أنه على رأي العام العراقي لأنه دخل عصر الديمقراطية فهو يفهم أنه في هذه المرحلة وحتى في المستقبل لابد من أن يكون هنالك في المؤسسات بعض عناصر وبعض أمثلة من الذين يسيئون استعمال يعني المهام والسلطات التي وضعت بين أيديهم. أنا أعتقد أنه كل مرة تأتي أزمة من هذا النوع سوف يتمكن العراق والولايات المتحدة الأمريكية من أن يطبق القانون وأن يجتازوا هذه المرحلة إلى المراحل المستقبلية.
البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن والمستشار في لجنة الكونغرس، نشكر لك هذا الحوار.
أهلا بكم سيدي.
أعزائي المستمعين، نبتعد عن السياسة لننتقل إلى عالم الشعر والشعراء، حيث أحيا اتحاد أدباء الكرد فرع دهوك يوم الشعر العالمي، وذلك بتنظيم عدة فعاليات منها إصدار عدد من الدواوين الشعرية وإقامة أمسية شعرية لمجموعة من شعراء المحافظة ألقيت خلالها قصائد كلاسيكية وحديثة. التفاصيل في سياق تقرير عبد الخالق سلطان.
لأول مرة في تاريخ اتحاد الأدباء الكرد في محافظة دهوك يتم إحياء يوم الشعر العالمي الذي يصادف 21 من شهر آذار، وذلك بإصدار 10 دواوين شعرية لأعضاء الاتحاد ضمن سلسلة منشورات الاتحاد، وإقامة أمسية شعرية في قاعة الاتحاد ألقى فيها مجموعة من الشعراء قصائدهم، وذلك بحسب قول الشاعر بشير المزوري السكرتير الثقافي لاتحاد أدباء الكرد فرع دهوك.
سنحت لنا فرصة بهذه المناسبة أن نقوم بطبع 10 دواوين شعرية لأعضاء الاتحاد. في هذه الذكرى أهنئ الشعراء الكرد وخصوصا شعراء دهوك وأعضاء الاتحاد بهذه المناسبة، وأتمنى أن يكون يوم الشعر العالمي يوما لنا لنصفي نفوسنا وكذلك ليلتقي الإبداع مع الفكر الإنساني الشامل الذي نتمنى أن يغدو الإنسانية مجتمعا نزيها يسوده المحبة والوفاء.
وقد حضر هذه الأمسية مجموعة كبيرة من الأدباء والكتاب ومنهم الكاتب والشاعر بيار باذي الذي قدم من قضاء زاخو وألقى قصيدة في هذه الأمسية.
هذه خطوة إيجابية، نتمنى أن يكون في السنوات القادمة يكون حضور المثقفين والأدباء بصورة أوسع، ولو كان في هذه المرة أيضا القاعة كانت ممتلئة بالحضور والشعراء كانوا من مختلف المستويات وكذلك من مختلف مناطق المحافظة كما نقول في من دهوك وعمادية وعقرة وزخرف. تعتبر خطوة جيدة، وطبيعة المجتمع الكردي العفوي البسيط وكذلك المناظر الخلابة في كردستان تجعل الإنسان الكردي بفطرته أن يكون لديه حس شعري.
الشاعر شمال عقراوي الذي ألقى هو الآخر قصيدة بهذه المناسبة أوضح أن الشعر الكردي في محافظة دهوك ما زال تحت سيطرة الأساليب التقليدية.
زال الأسلوب القديم مسيطرا على الشعر الكردي في هذه المنطقة، وباعتقادي أن الذي سمعته اليوم من القصائد أنا أشعر بأسف لأن بعض الشعراء كأنهم نائمون وأنهم يعيشون في أفسنيات القرن الماضي، حيث أن أساليبهم تشبه أساليب الشعراء الكلاسيكيين أو أنه يقلدونهم، وأنا باعتقادي أن التقليد ليس جيدا، إن الذي يقوم ب كتابة قصيدة يجب أن يبدأها من المكان الذي انتهى منه الآخرون.
وبخصوص ديوانه الذي صدر بهذه المناسبة يقول العقراوي:
قرأت بعض قصائد الهايكو وهي قصائد قصيرة جدا وتعتبر قصائد الومضة، هذه القصائد لم أرى مثلها قبل في هذه المنطقة رغم وجود محاولات عديدة هنا وهناك، لكنها لا تهتم بمقاييس وأساليب القصيدة القصيرة أو قصيدة الهايكو، حيث أن لكل شعب من الشعوب المتقدمة لهم قصائدهم الهايكو الخاصة بهم، ونحن الكرد جديرون بأن يكون لنا مثل هذا الأسلوب.
جدير بالإشارة أن منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة قد أقرت في العام 1999 خلال مؤتمرها العام الذي انعقد في باريس بجعل يوم 21 من آذار يوما للشعر العالمي، وكانت تهدف من وراء ذلك إلى تشجيع الناس للاستماع إلى الشعر في زمن سادت فيه المفاهيم العلمية والتكنولوجيا. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ونتابع، صحة ميسان تطلق حملة تثقيفية بمرض التدرن. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الفنان فارس الشوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج لنتعرف على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حول أنظمة الدوائر الرسمية في أوروبا. سيدتي وسادتي، بهدف تقييم أداء منظمة المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق المرأة، أقيمت في بغداد حلقة تشاورية سلطت الضوء على واقع المرأة في العراق ودور هذه المنظمات في حماية المرأة والدفاع عن حقوقها. مراسلة إذاعة العراق الحر رنا حداد حضرت الفعالية وعدت لنا هذه المتابعة.
بدعم من صندوق الأمم المتحدة UNFPA، عقدت منظمات وجمعيات تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة حلقة تشاورية حول واقع المرأة في العراق. الإعلامية نادية بشير إحدى النساء التي يحلمن بالتغيير للواقع الذي ما زالت تبعاته ترمي بثقلها عليها وعلى النساء العراقيات.
لو تلاحظين الآن في الشارع العراقي، يمكن طفل صغير بإمكانه وبسهولة يتحرش بإمرأة شابة، ماكو أحد يرده، ماكو قانون يرده. أصبح يعني الطفل ثقافته هي أنه يحتقر المرأة. يعني طبعا هذه الحالة لا تنطبق على الجميع، وإنما التربية الآن أصبحت تربية مغلوطة.
المرأة الكردية لم تكن بعيدة عما كانت تعانيها النساء العراقيات بشكل عام، وإنما كانت في قلب المعاناة. بروين محمد إحدى نساء سليمانية وهي الآن موظفة، تحدثت عن القيود التي أسرت طموحاتها في وقت سابق وعن الضغوطات التي ما زالت تتعرض لها.
ممنوع على المرأة يعني نهائيا الخروج بوحدها، يعني تعمل في بعض المكانات من الدولة تدرس. يعني أكثر النساء كانوا ما يوصلوا مرحلة دراسية كان لازم تبطل المدرسة إلا إذا واحدة يعني تسوي يعني التمرد الإيجابي، التمرد الإيجابي إلا تواصل دراستها، حتى لو ما يصرفون عليها هي كانت تواصل دراسة حتى ما تنحرم من الدراسة. مراقبة يعني إحنا من جانبنا يعني الجانب القومي للأكراد كان ممنوع علينا نخالط الطلاب من الخارج المحافظة معنا، يعني كان قيود علينا قيود فظيعة، يعني حتى طريقة لبسنا، حتى طريقة المخالطنا، حتى طريقة طرح أفكارنا، كان علينا قيود من كل الجوانب. إضافة إلى أنه أكو عنف المجتمعي، كان أكو عنف السياسي، عنف السياسي من قبل الحكومة اللي نكون قومية كردية. يعني هذا مثل بسيط، أنا كنت موظفة في كركوك، يوم من الأيام كنت أرجع للسليمانية، كنت يعني مع احترامي لابسة حذاء جديد، المفتشة اللي بالسيطرة قالت إن حذائك يلا تروحي للسليمانية، لأن ما كان يعني يسمح لأي شيء جديد تطلب السليمانية لو تدخل المحافظات الثلاثة.
أما المرأة البصرية فيبدو أنها قد شهدت اضطهادا مضاعفا قد يوازي حجم ما تعرضت له المرأة الكردية أو يكبر بحسب ما جاءت به المحامية في قضاء القرنة شفاء رحيم.
المرأة البصرية وقع عليها ضغوط كبيرة أكثر من أي مرأة، ممكن قد توازي المرأة الكردية أو قد تكون أعلى منها في المعاناة والضغوطات، لكن الحمد لله يعني بعد انتهاء عقبة الحكم السابق النظام الصدامي بدأ ينمو دور المرأة وخاصة في البصرة، وبرزت هناك كثير من النساء الناشطات التي عملت في قضية المرأة وخاصة في قضية العنف ضد المرأة، لما تعانيه المرأة في البصرة من عنف شديد ولما لاقته المرأة في فترة الميليشيا من قتل ومن تجريم في البصرة.
وعن فعالية منظمات المجتمع المدني وتحديدا المؤسسات والجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة، أكدت الناشطة في هذا المجال هنا أدور أن هناك الكثير من الإنجازات قدمت إلى فئات مختلفة من النساء والشباب أيضا، فضلا عن برامج ومشاريع أخرى ستشهدها الأيام المقبلة.
احنا هذه السنة الثالثة ندرب قضاة الأحوال الشخصية، يتجاوز عددهم، ويا هذه السنة راح يكون أكثر من 40 قاضي من الأحوال الشخصية تدربوا حول كيفية إدماج القانون الدولي حول حقوق المرأة والجندر وحول حقوق الإنسان ضمن القوانين التشريعات الوطنية. احنا أيضا عملنا مع وزارة الداخلية في قضايا تأهيل الضباط في قضايا حقوق الإنسان والجندر. نعمل حاليا التوعية في داخل المدارس، تدريب المعلمين والمدرسين 750 مدرس ومعلم في 4 محافظات عراقية، وهم هؤلاء المعلمين والمدرسين سيقومون بتدريب 7500 طالب وطالبة، إضافة إلى هذا 400 شاب وشاب خارج التعليم يقومون هم أيضا بأنشطة حول قضية التصدي للعنف ضد النساء والعنف ضد الأطفال.
أما الناشطة بسمة الخطيب فإنها لم تجد لهذه المنظمات ونشاطاتها نتائج واضحة وملموسة على أرض الواقع سوى اجتماعات وندوات وفعاليات.
لا يزال عمل المنظمات محدود غير مفهوم بالنسبة للمفهوم العراقي. دولة كانت دائما هي اللي تعمل كل شيء، يحتاج المجتمع إلى توعية بهذا الدور. في مجتمعات الديمقراطية المجتمع المدني شري كامل للمنظمات الحكومية في أداء وتنفيذ والتخطيط لكل شيء.
يذكر أن المرأة العراقية حصلت على ربع مقاعد البرلمان في الدورة البرلمانية السابقة، وهي نسبة لم تحصل عليها المرأة البرلمانية في أي دولة، فضلا عن اجتيازها مرحلة صنع القرار في الساحة السياسية، إلا أنها واجهت بعضا من التهميش حتى في قراراتها داخل المعترك السياسي. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، في الوقت الذي حذر فيه أطباء ومختصون من تزايد حالات الإصابة بمرض التدرني في العراق، أكدت مصادر صحية في محافظة ميسان أن عدد الإصابات قليل في المحافظة إذا ما قورن بالمحافظات العراقية الأخرى. ويأتي هذا فيما أطلق صحة ميسان حملة تثقيفية ضد مرض التدرن بدأتها بمناطق الأقضية والنواحي. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الكعب.
يعد العراق من البلدان التي استطاعت السيطرة على مرض التدرني على مدى السنوات 30 الماضية، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا مستمرا في عدد الإصابات المكتشفة بهذا المرض خاصة وسط وجنوب العراق. وفي ميسان باشرت دائرة صحة المحافظة بحملة تثقيفية ضد المرض بدأت بمناطق الأقضية والنواحي، وتضمنت الحملة نشر البوسترات واللافتات الخاصة بنشر الوعي الصحي والتثقيفي لتقليل نسبة الإصابات بهذا المرض. مدير عام صحة ميسان الدكتور زامل الشياع قال إن عدد الإصابات قليل إذا ما قرن بالمحافظات العراقية.
ومن نشاطات وزارة الصحة العراقية عموما اليوم العالمي للتدرن تقوم دائرة صحة ميسان بحملة تثقيفية وإعلامية بخصوص هذا المرض. الحقيقة الحالات الموجودة في محافظة ميسان حالات قليلة قياسا مع بقية المحافظات، ولكن يبقى التثقيف الصحي وتعزيز الصحي من أهم مقومات القضاء والاكتشاف المبكر للمرض. فمن هذا المنطلق قامت فرق في الأقضية والنواحي خصوصا في مركز المحافظة بالالتقاء بالجماهير وتعريفهم بأسباب وطرق مكافحة المرض. الحقيقة يوجد في مركز المحافظة مركز متخصص للأمراض الصدرية، وكذلك وحدات للاكتشاف والمعالجة أيضا في الأقضية والنواحي. كل إصابات يسيطر عليهم فضل الله، يعني كلهم الآن تحت المعالجة وفي نظام الدوت ونظام عالمي يكون المراقبة لصيقة للمريض، يكون متابعة حقيقة جدية لمرض التدرنهم تحت السيطرة وعادتهم معروف ومعكرهم معروف.
ويشير مدير العيادة الاستشارية للأمراض الصدرية والتنفسية الدكتور عبد الكريم عبد الله إلى أن المؤسسات الصحية مستعدة لاستقبال وعلاج أي حالة تردها، حيث تم تأمين كافة المستلزمات المطلوبة في العلاج والمتابعة.
العلاجات متوفرة جميعها للخط الأول، ولا توجد شحة إلا ما نذر أحيانا توجد شحة لفترة مؤقتة نستدركها بجلب الأدوية. ندعو المرضى في كل الأحوال أن لا يشتروا، لا حد يشتري علاج من السوق المحلي قطعا لا، وأن يرجع إلى العيادة الاستشارية العلاج مجاني.
شكرا
للسيد. ويفضل أنه الأموال اللي يصرفها على شراء العلاج يروح يأخذ بها أشياء أخرى تفيده لصحته كالأكل وغيره.
وحظيت الاحتفالية التي نظمتها صحة المحافظة في قضاء المجر الكبير بإشادة الحاضرين لجهود دائرة الصحة في تعزيز جوانب التوعوية في هذا المجال.
هذه فعالية رائعة جدا لنشر ثقافة السن ومدى خطورة هذا المرض الفتاك وكيفية الوقاية والعلاج من هذا المرض من أجل الوصول إلى مجتمع آمن خالي من الأمراض خالي من الأوبئة.
يشار إلى أن محافظة ميسان قد أعلنت عن تسجيل 90 إصابة بمرض التدرني في العام الماضي، الأمر الذي عده معنيون بأنه تطور في آليات الكشف والمتابعة للمرض. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
الفكرة والحب لي خمين، لكن اسمع راح ترجع ثاني والله العظيم.
تروح عني وليش يعني عندي رب اسمك الكريم؟ تروح عني وليش يعني عندي رب؟ تهددني بغيابك تبتعد مو شي غريب، عمري ما حسيت اصلا انت حاسبني حبيب. لا لا تهددني بغيابك تبتعد مو شي غريب، عمري ما حسيت اصلا انت حاسبني حبيب. واني اعرف هذا بختي مالي بالطيب نصيب. تروح عني وايش يعني عندي رب اسمك الكريم؟ تروح عني وايش يعني عندي رب؟
كل هذه السنين هذا قلب اتبر منه مرة لو هز الحنين. يا خسارة ويا تعبي صبري كل هذه السنين، هذا قلب اتبر منه مرة لو هز الحنين. افرح وارقص وغني وما أضل بعدك حزين.
تروح عني وإيش يعني عندي رب اسمك الكريم؟ تروح عني وإيش يعني عندي رب اسمك الكريم؟
ناوي تمشي اسمع راح ترجع ثاني والله العظيم.
تروح عني وايش يعني عندي رب اسمك الكريم؟ تروح عني وايش يعني عندي رب؟
الصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج، نتعرف من خلالها على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حول أنظمة الدوائر الرسمية في أوروبا.
إذاعة العراق الحر
كولاج
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 أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
باسم محمود،
منار
حسن،
حسين محمود،
حسين علي.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الوساطة، محطة الإدارة والتنظيم، محطة وجهة نظر، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة الوساطة.
الجمر تالي الليل وديت الساعي.
كولاج
مستمعي الكرام، ظاهرة الوساطة تكاد تنعد من هنا، يعني ما تشوفها بس لكن أيضا موجودة. نظام الوساطة موجود لكن بطريقة كلش مؤدبة، ونقول عليها مغلفة وموطنة. بالتأكيد أصدقاء المستمعين، يعني نظام المعرفة والنتفرك نسميه، واحد يعرف الثاني يقدر واحد يتوسط للثاني. أما نظام العوائل وفلان يعين فلان، أو نظام أنه شخص يتوسط لفلان ويرفع تليفون حتى يتعاون مع فلان، هذا يكاد يكون معدوم في أوروبا. أما مفهوم الوساطة بالمعنى اللي نفهمه بالمنطقة الشرقية أو في بلدنا، يعني نقدر نقول عليه ما تشوفه وما موجود. نسمع.
يعني مرات إيه همينة، يعني إذا عندك علاقة زينة ويا واحد هو مدير مثلا مال شركة شي، يقدر يقولك أنا عندي فاكتورة مال فتشي هاي، إيه تصير. لكن لا، هي تبقى على أنت، يعني شون شنو شغلك وماتك الأفارين وهاي، تبقى على هاي.
صحيح، هنا يسموها نتفركة. النتفركة يعني إيش قد تعرف معارف، إيش قد أنت مفتوح لك المجال حتى تشتغل. الواسطة هنا موجودة بطريقة، مثلا إذا اثنين يجون يقدمون على شغل واثنيناتهم نفس المستوى، بس مدير العمل يعرف واحد من الاثنين فيحس أنه عنده ثقة بشخص لأنه هذا قريب يعرفه، فلا حيعينه قبل اللي ما يعرفه.
أكيد أكو واسطات، أكيد لونها يختلف شوي، يعني من حياة اللون، يعني إذا أحدنا هنا أحمر لون الواسطة هنا نقدر نقول أزرق، بس هي الواسطة هي بكل مكان أعتقد.
حسيت أنه عنصر الواسطة أو عامل الواسطة تقريبا موجود هنا لو ما موجود؟
والله ما موجود هنا نهائيا، تصور إنه ما موجود، لأنه كل من يعني المعاملات تمشي بصورة صحيحة، كل شيء يمشي بصورة صحيحة، فما يحتاج أصلا واسطة.
والله أنا أي صديق بهذا الرأي، والقانون قانون صارم، يعني قانون يمشي على الكل، حتى لو كان ابن المدير أو ابن الوزير يمشي الرأي كله يمشي.
هم نظام العوائل موجود هذا بالعمل؟
اي نعم موجود، عندهم نظام العمل عادي، الابن او الاب والام يعني ما عندهم مو مثلنا، الا شاركني او عملي اللي اعمل بيه انا مجال عمل لازم تتعمل انت، هنا ما عنده، كل من 18 سنه صار عمره انتهت، هو عمل حربي.
هذا كجيل جديد الان تشوفوه بغير طريقه، انتم شباب الان تتعاملون بغير طريقه الان.
صحيح، احنا هذا اللي احنا شفناه هنا بهولندا، يعني تطور كلش قوي، ويعني ما كنا مصورين هيك، يعني قلنا جزء من نوصل جزء، احنا بخصوص الاقامه قلنا يجوز واحد يتوسط للاخ واحد يتوسط لك، فهذا ما لقينا، يعني حياه عندهم اعتياديه وكلش حلوه وماكو اي غلط بها، وهو هذا الشيء الحلو يعني بهم، قانون يمشي على الكل.
بس مدير العمل يعرف واحد من الاثنين فيحس انه عنده ثقه بشخص لانه هذا قريب يعرفه، فلا حيعينه قبل اللي ما يعرفه، بس اذا درجتهم متساويه خلينا نقول لا حيفضله، بس اذا اكو فرق كبير اللي ما يعرف مميزاته بالحكي وبالسي في مالته كلش عالي، يعني انه عمله سوى الارفارنج ماله اقوى، لا حيعين، لانه اهم شيء مصلحه الدائرة مالته والشركة، وهنا ماكو، يعني لازم من دي عينك يريد يستفاد منك، مو يريد بس يفيدك.
عبر برنامج كولاج تصلكم أفكار وآراء وتطلعات الشباب العراقي في أوروبا.
كولاج
ليش تجويني، ليش تجويني بكلام جرحت قلبي،
الإدارة والتنظيم. أصدقائي المستمعين، أنظمة الدوائر مرتبطة بأجهزة كمبيوتر منظمة تكاد تكون مركزية، بالإضافة إلى سرعة المعاملات. ماكو معاملة تتأخر، قليلا ما تجد معاملات تتأخر إلا المعاملات المهمة اللي لها علاقة مثلا باللجوء أو الإقامة، ممكن تتأخر شوية تأخذ روتين عمل يومي. أما موضوعة مثلا أنه استمارات أو مثلا تقف على معاملة وتنتظر في نص نهار، هذا ما ممكن يحدث في أوروبا. الموضوع هنا مرتبط علاقة الإنسان بالزمن، فأنت ما تقدر تأخر مواطن على معاملة وتأخذ من وقته بحيث تأخر على عمله هو نفسه.
أولا يحتاج طبعا دراسة بشكل يسموه أوسبيلدونك، بأنه يأخذون شهادة خاصة 3 سنوات إلى هاي الأمور إداريات، بس هاي هم يسبب يعني ضغط نفسي للموظف، بحيث الموظف هو يعني هم تجي عليه وتشوفه متنرفز.
طلبين طلب معاملة تجيش ورا يومين الجواب، شون هايج؟
لا مو همين هيج، ليش؟ أكو أشياء تطول وأكو أشياء ما تطول. لا مو اعتراض، لكن هي depends يعني أنتو شو تريد. أكو الأشياء الصعبة تطول، وحتى الأشياء مو صعبة مرات همين تطول. يعني أبسط أشياء هاي ما بلاستين دينس، وهاي هاي هي تسويها ورا 2-3 يجيك جواب، أو حتى أبسط أوراق مكتوبة بالأوراق يقولوا بينزس بيك وهاي فت أي تطول يعني هي.
هذه من أجيال هم يعني خلوا استراتيجية لهالعمل هذا، وخلى الحكومات مالتهم متابعة لهالشيء هذا. وثاني شيء الوعي عند الشعب اللي وعوا من الطفولة من المدارس، من يعني عندهم وعي. احنا بالعراق مثلا ما عندنا ذاك الوعي، رشوات وفلان وخاطر فلان وخاطر، يعني ما عندنا هذا الشيء منتهم.
ما أدري الموظف العراق أي معاملات كثيرة كوا مع الميز، احتمال سوء تنظيم، آسف أحكي هاي الأمور. كل شيء مثبت عندهم، كل شيء مرشف عندهم، نظام الكمبيوتر خطير، شبكات الكمبيوتر. فأتفاجأ بأنه كل شيء يعرفون عني، بس مجرد تكتب اسمي بالكمبيوتر تطلع كل المعلومات كدليل على للناس العادية. لكنه الدوائر الرسمية عندهم معاملات، عندهم كل شيء متوثق، وهاي المسألة هم متطورين بشكل ما معقول.
النظام الإداري صحيح هو هنا أحسن من دول العربية، لأنه أنت تعرف مثلا يقول له لا تقدم لح يجيك الجواب، والجواب لا ما لح يكون قانوني، يعني معروف اللي يمشي عليك يمشي على غيرك، فهذا شيء مضبوط. البيروقراطي هنا مثلا عندك معاملة تريد تبني بيت بالعراق وباقي الدول العربية ممكن بسهولة تمشيها، هنا لازم تجي موافقات من البلدية، تجي موافقات مال تخطيط البناء. هذه البيروقراطية تجمع هواية شغلات، هواية قوانين، هاي الناس كلها حتى بأوروبا هم مرات يضجون منها، بس يقول لك إذا تنظم الحياة يحتاج لك هواية قوانين حتى تنظمها، فهذا شيء طبيعي.
كولاج
اللي مشيته لو شفته حبيبي قولوا له يا يوم يرجع للدياري،
قولوا له يا يوم يرجع للدياري،
خبروا بحالي قولوا لحبيبك اللي السهران هايم بالنهار،
السهران هايم بالنهار.
محطة وجهة نظر، هذه المحطة أصدقاء المستمعين رح نعرف شلون قدرت المجتمعات الأوروبية تصل إلى هذا المستوى من التعجيل بالمعاملات وخدمة الإنسان والمواطن من ناحية الإدارية ومن ناحية حتى تكاد تكون الاجتماعية وغير ذلك، ولهذا نرى نجاح جدا كبير في المجتمعات الأوروبية. نسمع.
أنا أصور من الطفولة بدوا ويا الأطفال، لأن أشوف بالسوبر ماركت تقول للأم اللي بنها أوقف بالسرة، إلزم سرة مثلا هسة، فالتعليم من البداية، وهذا هم إحنا نحتاج عندنا التعليم من البداية للأطفال، وإحنا هم لازم نتعلم هالشيء.
والله أنا أعتقد السبب الرئيسي هم الحكومات، الحكومة هي اللي خلت هالخطة الاستراتيجية اللي هسه مشوا بها واللي نجحت عندهم. أي والشيء الثاني الشعب اللي نفذ هذا اللي هاي الخطة. الوعي عدة وسائل، عن طريق الإعلام، عن طريق المدارس، عن طريق يعني عدة مجالات هي الوعي.
لا مو بس يسهلون، يريدون همين ما تصير هوسه. يعني اذا ماكو هالشيء، اذا ماكو هالشيء تصير هوسه وهاي شيء. هم ما يريدون هالشيء، يريدون نظام. يعني
وعي ناس واعية بأنه تعرف إيش جاي يصير، تحاول تماشي العصر. كل يهتم بمجاله ويحاول يطور مجاله، لأنه منافسة كلش كبيرة.
بس اللي هنانا بالغرب تعلمناه أنه تقدر تناقش. بالعراق أنت تخاف تحكي مثلا، تناقش بموضوع أكو شغلات أنت ما مقتنع بيها، بس ما لح تقول أنا ما مقتنع بيها، أو ما تقدر تناقش ليش وأنا رأيي كذا. هنا بالغرب أو بالخارج تعلمنا أنه شون يكون لك رأي، شون تحاور، وشون لو تقنع لو يجوز الثنين ما يقتنعون، كل واحد بسلام وأصدقاء يروحون. هاي بالدول العربية أشوفها صعبة، عندنا ما موجودة.
قلبي أنا من يوم خلان ويعوفة، صار الكدر والهم أصحاب وضيوفة. قلبي أنا من يوم خلان ويعوفة، صار الكدر والهم أصحاب وضيوفة.
المحطة المفتوحة،
أطول معاملة طولت عندك هنا. أنا حتى نقول مستمع العراق إنه المعاملة شلون تصير هنا؟
الجنسية وما زلت أمشي بيها وطول. إذا كل شيء تمام والأوراق كلها صحيحة طول لها سنة. هذا قانون تقريبا طول من 8 أشهر إلى سنة، لأنه تتبع هواي خطوات، لازم دراسة اللغة، لازم دراسة التاريخ وجغرافية ألمانيا، شهادة.
فالتعليق عن الواسطة، تعتبرها مرض، تعتبرها فتشي عن الواسطة؟
أنا أعتقد الواسطة يعني آفة بالمجتمع، تأكل المجتمع أكله، وحتى تغير من أخلاقه ومن سلوكياته كلها. الحلول لازم تكون الحكومة صارمة في شغلة الواسطة، يعني بغرامة أو سجن بشارة الواسطة، يعني في حالة طيب معين الشغلة هذه، ولازم نقضي عليها خاصة بالدول العربية.
أطول معاملة سويتيها في اليوم وطولت هنا وتأخرت الجواب ورجتي؟
أطول واحدة؟ لا بالبيت، من نسوي أوراق البيت يمكن شهرين، لا يمكن عند غير ناس أكثر ما أدري، لكن أنا ماتي الأفارين يعني
تجربتي شن؟
شهرين.
والله القضاء على الواسطة هو لازم يكون قضاء على الواسطة، لأن إذا تنقضى الواسطة الأمور تستعدل بالبلد. والله هي الغرامة أو عقوبة، هي واحدة من الاثنين حتى تنتهي الآفة.
أطول معاملة بالنسبة لك شنو كانت؟
احنا عندنا مثلا كانت شكوى على شراء البيت، غلطة ويانا وخسارتنا كانت بفوق 500 يورو زيادة، دفعنا غرامة لأنه تأخرت الأوراق أسبوع، فكل يوم لازم تدفع عليها غرامة. رحنا للبنك قلنا لهم الغلط من البنك احنا، وشي طولت خلال شهرين رجعونا الفلوس.
محطة تحياتي،
تحياتي في من تبعثها؟
بعد تحياتي للشعب العراقي وخصوصا أهلي في منطقة بغداد الجديدة، وأسلم عليهم وايهوا.
والله السلام إلى كل الشعب العراقي ولا محافظة ديالة بالخص، أموت على ديالة.
تحياتي في من تبعثها؟
خال وعم وأخته وجهال اللي ما شفتهم صار لي 20 سنة، سلامي إلهم والأكثر أصدقائي اللي عفتهم بالعراق وما أعرف أخبارهم.
محطة تحياتي لما تبعتين تحيات
خالتي رجعت هسه، بنت خالتي عايشة هناك، العراقيين
ولا أهلي طبعا، ووالدتي ووالدي وأختي، وبعدين إلى خوالي والعائلة الكبيرة، كل العراقيين يعني أصدقائي بالذات الموسيقيين اللي هناك، وأتمنى الله يساعدهم، الله يكون بعونهم.
كولاج. أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحرة.